الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وما زلنا نقف أمام الحديث 83، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر، قال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال: غفرت لعبدي فيعمل ما شاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كما علمنا خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقفنا طويلا أمام هذا الحديث الطيب لأهميته، فذكرنا فيما مضى من لقاءات ساعة رحمة الله تعالى وشروط التوبة وعلامة قبول التوبة، ثم بدأنا نقف أمام قصص بعض التائبين لعلها أن تكون نبراسا يهدينا إلى ربنا عز وجل ويأخذ بأيدينا إلى رحمة الله جل وعلا. فذكرنا العديد والعديد من قصصهم، من قصص العائدين إلى الله تعالى التائبين المنيبين، وها نحن نواصل ما بدأنا. فقصة الليلة قصة شاب تائب يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحكي لنا قصة توبته وكيف جعل الله تعالى أحد أبناء هذا الشاب سببا في هدايته وعودته إلى ربه عز وجل. يقول: كنت في بادئ حياتي بعيدا كل البعد عن الطاعات، منغمسا في المنكرات، وهذه حال الكثيرين وللأسف من شباب المسلمين في واقعنا المعاصر، إلا من رحم ربي وعصم. الدنيا وشهوات الدنيا تدفع الشباب خاصة إلى اقتراف المنكرات والوقوع في الشهوات والبعد عن رب البريات جل وعلا. فهذا الشاب يحكي لنا حاله قبل توبته، يقول: كنت بعيدا كل البعد عن الطاعات منغمسا في المنكرات، وكنت لا أعرف للمسجد طريقا إلا في المناسبات، إلا في المناسبات، يعني صلاة العيد في بداية رمضان. وكان يقول: وكنت إن صليت في المناسبات أصلي مجاملة. يعني تجد كثير من الشباب ومن المسلمين يوم العيد عادة إنه يلبس الجديد ويروح المسجد عيد من باب المجاملة، ولكن لم يأتي المسجد من أجل الله تعالى، ولم تأخذ الطاعة من نفسه مبلغا أو إنه جاي من أجل الصلاة. وهذا حال الكثيرين منا، وما أبرئ نفسي إلا من رحم ربي وعصى. فكما قلت وأقول، هناك من المسلمين للأسف من لا يعرف للمسجد طريقا إلا يوما واحدا في الأسبوع، يوم الجمعة. ومنهم من لا يعرف للمسجد طريقا إلا شهرا واحدا في السنة أو في العام، هو شهر رمضان. ومنهم من لا يعرف للمسجد طريقا إلا في الأعياد. ومنهم من يأتي المسجد محمولا على أعناق الرجال لا ليصلي، وإنما ليصلى عليه، وإنما ليصلى عليه. شئت أم أبيت ستأتي المسجد، فإما أن تأتيه محبا راغبا مقبلا على ربك، وإما أن تأتي ليصلى عليك بعد موتك. سبحان الله، يموت الميت يفتكروا إيه؟ المسجد، عايزين نغسله ونكفنه وحد يصلي عليه. طب كان فين هو صاحبنا اللي مات ده؟ كان فين من المسجد في حياته؟ طب أهله دول، وكم من أناس يأتون عند الموت، يجي أولاده مثلا وأولاده ما بيصلوش، والله العظيم يا جماعة ينتظروننا حتى نفرغ من الصلاة، وما فين فين في ساحة المسجد في الخارج ولا يصلون. أبي مات، طب وانت بتصليش ليه؟ واضح؟ لا علاقة له بالصلاة. تأثيرون هؤلاء حتى عند صلاة الجنازة، يبقى الناس بيصلوا الجنازة هم فين؟ واقفين في الخارج. أليسوا مسلمين؟ سبحان الله. الصلاة لا تشغل حيزا من تفكيري ولا من بالي، بعيد كل البعد، فإن لله وإن إليه راجعون. فيفتكر المسجد إمتى؟ عند الموت، عند الشدة. سبحان الله. وهذه حال كثيرين من المسلمين وللأسف، مع إن منزلتك وعزتك وكرامتك فين؟ في طاعتك لربك. الله يا جماعة، لا منزلة للإنسان إلا في العبودية الحق. من أراد أن يشعر بالسعادة فعليه بالطاعة، من أراد أن يشعر بالسعادة فعليه بالطاعة. يا جماعة، الإنسان مركب من مادة وروح، مركب من مادة وروح. المادة الطين، أصلك من طين. ولذلك العلماء لما حللوا بدن الإنسان وجدوا مكونات الجسم تتكون من 16 عنصر، اللي هي عناصر التربة الأرضية، شاف شوية رصاص ومنجنيز وصودي حاجات كده، لو جمعتها، لو جمعناها لا تكفي إلا لصناعة مسمار واحد 10 سنتي، عارفين المسمار؟ انتوا بتسموه المسمار؟
مسمار.
مسمار.
نعم. ناقل.
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 ناقل بالألماني. ناقل.
مسمار. مسمار.
اللي بيدق في اللي هو الكبير بقى العشرة سنتي ده وصفيان عارفه عشان جه مصر عندنا كتير. فاللغة عنده مسمار عشرة سنتي. جسمك كله ده لو اتحلل عشان نصنع منه معدن يصنع ايه؟ مسمار عشرة سنتي. المسمار العشرة سنتي حوالي تلات تعريفة. قول بشيلن ده قيمة البدن الطين اللي انت خلقت ايه؟ اما منزلتك فين؟ في الروح. العنصر الثاني بقى العنصر النوراني منزلتك في الروح. ولذلك ما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن نفخ فيه من روحه سبحانه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح هي خلق من خلق الله نسبتها إلى الله نسبة تكريم وتشريف. يقول لك الله يعني آدم في جزء من الله حاشا لله اتق الله يا عبد الله. إنما روحه مثل إضافة بيت الله واضح. فهي خلق من خلق من الله عز وجل لا يعرف قدرها وكنهها إلا من خلقها جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر إيه؟ ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعشان كده عيسى عليه السلام روح الله وكلمته. فالروح هنا نسبة للخالق جل وعلا من باب التشريف والتكريم. يقول لك الله ما عيسى في جزء من الله يبقى إله حاشا لله وحد الله. طب ما هو صالح قال لقومه هذه ناقة الله يبقى أنك جزء من الله حاشا لله. اللي يفهم كده ويفهمش ده النسبة اسمها نسبة ايه؟ تشريف وتكريم. كما نقول بيت الله الحرام ناقة الله روح الله. يبقى الروح خلق من خلق الله تنسب إليه من باب التشريف والتكريم. ومن هنا ندرك أهمية دراسة العقيدة. هنا ندرك أهمية دراسة العقيدة. لابد أن يدرس المسلم العقيدة الصحيحة حتى يفهم آيات الله تعالى. فالنسبة نسبة إيه؟ تشريف وتكريم. يعني منزلتك حددت بنفخة الروح. نفخ فيك من روحه أمر الملائكة بالسجود لك أي آدم. يبقى التكريم جالك إمتى؟ مع النفخ في الروح واضح؟ مش المادة لا لأن المادة طين. إنما التكريم فين؟ في الروح. إذن أنت مركب من مادة وروح. المادة لها غذاء إفطار غداء عشاء صح؟ مش أنت بتغذي البدن كل يوم؟ لازم تاكل وتشرب عشان المادة عشان تتقوى على العبادة. واضح يا جماعة؟ والطعام لابد يكون باعتدال البدن لازم يقوى البدن عشان تتعبد الله. ما ينفعش أقول لك مش هاكل لو ما كلتش إيه اللي يحصل؟ يضعف البدن لا تتمكن من العبادة ولا تتمكن من السعي على الأرزاق ولا تتمكن من إعمار الكون. فعشان كده لابد إيه؟ أن تغذي بدنك. واضح؟ مفيش حد بينسى غذاء البدن يا جماعة. حتى الإنسان في الصيام يقعد دايما عمال يزن كل شوية يبص في الساعة إمتى الإفطار. هو البدن لازم بيطلب عايز يأكل عايز غذاء. فأنت لا تغفل عن غذاء البدن. طيب البدن بنغذيه ثلاث مرات صح؟ ده العادة ويمكن أربعة وستة وعشر. في ناس كده ملهاش شغل غير الأكل. أو الله داخل بياكل خارج بياكل
وإذا خرج مثلا مشوار ياخد معاه السقة حاطت فيها إيه السقة سندوتشات وتفاح ومية وعصير وحشو سبحان الله دايما الأكل معاك صح غذاء البدن وده مطلوب قلت لك مطلوب ليه مطلوب حتى تتقوى على العبادة بس باعتدال ودون إسراف يعني يحيى بن معاذ رضي الله عنه سئل قيل له يا يحيى أرأيت من يأكل في اليوم أكلة واحدة قال ذاك طعام الأنبياء والمرسلين ذاك طعام الأنبياء والمرسلين يعني معروف عن الأنبياء والرسل لا يكثرون من الطعام ولذلك كان النبي يقول اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا وكان يمر على النبي اليوم واليومين لا يدخل جوفه لقمة عيش صلى الله عليه وسلم وكان يربط الحجر والحجرين على بطنه من ألم الجوع ده مين ده يا جماعة سيدنا النبي وكان من هديه في الصيام ومن خصوصياته أنه يواصل الليل بالنهار في الصيام فلما حاول أصحابه أن يواصلوا الصيام نهاهم النبي وقال إنما إنني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين أي أن من خصوصيات النبي وصال الصيام فالله تعالى يعطيه من القوة ما يعينه على تحمل الجوع والعطش بخلاف سائر الخلق واضح؟ يعني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين المعنى إيه؟ أن الله يقويني على التحمل فكان به يتلذذ بالعبودية مما يغنيه عن الطعام والشراب صلى الله عليه وسلم فهذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذاك طعام الأنبياء والمرسلين الأكل الواحدة في اليوم قالوا يا يحيى أرأيت من يأكل في اليوم أكلتين قال ذاك طعام المؤمنين طعام المؤمنين قالوا يا يحيى أرأيت من يأكل في اليوم ثلاث أكلات قال هذا أولى بأهله أن يبنوا له معلفا أن يبنوا له إيه؟ معلفا عارفين المعلف؟ تعرفين الحمد لله طب يا يحيى إذا جئت إلى زماننا وسألناك ماذا كنت تقول نقول لك اللي بيأكل في اليوم عشر أكلات وطول ما ماشي آيس كريم مش عارف ايه دي بسكوتة دي شوكولاتة مش عارف لوتشة يعني مصاصة طول ما طول النهار تلاقي بقه شغال سبحان الله وإذا ما كانش لبانة وإذا ما كانش ملبس ايه حكاية لازم الفم يكون شغال سبحان الله المهم بتهتم انت بغذاء ايه البدن طب أين غذاء الروح وهي مناط تكريمك ومناط عزك وشرفك ها فين غذاء الروح الروح لأنها أعلى من المادة وأرقى وأنقى فغذاؤها أكثر من غذاء المادة ولذا جعل الله لك أيها الموحد في كل يوم وليلة خمس وجبات غذاء للروح صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء وعشان الروح نقية فلمن أراد أن يزيد لها الغذاء فعندك النوافل وعندك التطوع ولا إيه يبقى أنت كمسلم محتاج تقوي روحك كلما قويت روحك بطاعة ربك كلما نلت منزلتك في الدنيا وفي الآخرة رحم الله ابن القيم كان يقول إنما هما جيشان جيش من الملائكة وجيش من الشياطين أيهما قوي غلب يعني كل إنسان محض جيشين جيش من الملائكة وجيش من الشياطين أيهما قوي ممكن وغلب جيش الشياطين يقوى بالمعصية وبالبعد عن الله جيش الملائكة يقوى بالطاعة والقرب من الله تعالى يبقى على حسب عملك بتكثر من الطاعات بتقوي جيش ايه الملائكة، يبقى أنت في حماية وفي حصن وفي وقاية. بتنغمس في المنكرات اللي بيقوى الشياطين، فلما يقوى الشيطان عليك لا ولن تتأثر بموعظة. واضح؟ مهما الناس تتكلم بقى مش على بالك. ليه؟ لأن جيش الشياطين عندك هو الغالب، هو القوي. واضح يا جماعة؟ يبقى أنت بقى في إيديك أن تدخل الحصن الحصين، حصن ربك عز وجل بطاعته، أو تخرج من حصن الله بمعصيته، فيوكلك الله تعالى إلى نفسك. ولذلك المعلم بيعلم التلميذ بيقول له يا بني ماذا تصنع إن اعترض الشيطان طريقك؟ الولد بقى شاب كده وعنده قوة، قال أجاهده، أسرعه يعني، أنا أقفله. قال يا بني فإن عاد، هيرجع لك مرة ثانية، قال أصارعه. يا بني فإن عاد، قال أصارعه. قال يا بني إن الأمر يطول عليك، ما هو عدوك مش هيسيبك. قال يا بني طيب دعك من هذا، يا بني إن مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها ماذا تصنع؟ قال أجاهده. قال فإن عاد، قال يا بني عليك أن تستعن برب الغنم يكف الكلب عنك. قل للراعي سكت الكلب بتاعك، هيقول له هش خلاص مش هيقرب منك، صح؟ وكذلك يا بني الشيطان إن أردت أن تستعين عليه فعليك أن تستعين بمن؟ بمن خلقه. ولذا قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما تقولش أنا فتوة، لا لا لا، الشيطان له قدرات تختلف عن قدراتك أنت. الله تعالى قال عنهم، عن إبليس وأعوانه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخيل بقى عدوك شايفك وانت مش شايفه، هتحاربه بقى ازاي؟ إذن عليك أن تستعين بمن؟ بمن خلق الشيطان. ومن خلقه؟ الله جل وعلا، فتلجأ له. يبقى إذا أردت أن تدخل حصن ربك الباب الطاعة والعبودية، إن عصيت وابتعدت خرجت من حصن ربك عز وجل فأنت الخاسر. إذا لابد من الاهتمام بغذاء الروح، طاعة، العبودية، ذكر الله تعالى، العمل الصالح، وهكذا. نعود إلى هذا الشاب، أصرف على حياته، على نفسه، ابتعد عن الطاعة، انغمس في المعصية. يقول وكانت لي أسرة تتكون من أبناء وزوجة، وأحد أبنائي يبلغ السابعة من عمره وكان أصما أبكما، يعني أصم يعني لا يسمع، أبكم لا يتكلم، اللي بنسميه الأخرس أو الأطرش أخرس، لا بيسمع ولا بيتكلم. ولكن هذا الغلام رضع الإيمان من ثدي أمه، كانت أمه صالحة عابدة تقية. يقول هذا الشاب وكنت أكثر من المنكرات ولي رفقة من رفقاء السوء، وكان ولدي غالبا يراني على المنكر، ابن هذا. يقول ذات ليلة جلست لأتصل برفاق السوء من أجل سهرة كما اعتدنا من سهراتنا حيث اللهو والعبث. يقول ففاجأني ولدي بالدخول علي وهو يبكي ويكلمني بلغة الإشارة التي أفهمها معه جيدا ويشير إلى السماء، يقول يا أبي ألا تخاف الله، بلغة الإشارة، يا أبتي ماذا تنتظر؟ الموت، القبر، والعذاب، ويبكي بكاء شديدا. ثم تركني وانطلق مسرعا فتوضأ ثم جاء يصلي أمامي وهو يبكي، ثم قام من صلاتي وقال يا أبي، بالإشارة أيضا، اتق الله، خاف من الله تعالى. ثم قال انتظرني، بلغة الإشارة يقول. فذهب إلى غرفته وجاء بالمصحف وفتح المصحف بغير تقليب صفحات على سورة مريم، وأشار بيده على آية في هذه السورة، هي قول الله تعالى يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول فعندما قرأت الآية ارتعدت فرائسي ونزل الدمع من عيني، واحتضنت ولدي الذي أصر في هذه الليلة أن أذهب معه إلى المسجد، فقلت له يا بني نصلي في المسجد المجاور، قال لا والله، وأشار وأقسم أنه لا بد من الصلاة في مسجد رسول الله بالمدينة، في المسجد النبوي. يقول رغم أن المسجد بعيد عن بيتي، لكن رغبة لولدي نزلت على رغبة الولد وذهبت مع ولدي إلى المسجد النبوي. فدخلنا إلى المسجد فوجدنا الروضة الشريفة ممتلئة بالمصلين وقد أقيمت لصلاة العشاء. يقول فصلينا خلف الإمام، فقرأ في الركعة الأولى بعد أم الكتاب آيات من سورة النور، بدأ بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وكأن الآية لي أنا وحدي، وكأن الإمام يخاطبني أنا وحدي، فانهمرت مني الدموع في الصلاة وبكيت، فإذا بابني يخرج منديلا من جيبه ويمسح لي دموعي داخل الصلاة. فلما انتهينا من صلاة العشاء لم أتمالك نفسي من البكاء، فاحتضنني ولدي وقال لا تبكي يا أبي. يقول فمكثنا في مسجد رسول الله ما يقرب من ساعة بعد الصلاة نقرأ القرآن ونذكر الله تعالى وأنا أبكي بكاء شديدا. ثم عدت مع ولدي إلى البيت فالتقتني زوجتي وأولادي بالبكاء لبكائي، فلما جلسنا وحكيت لزوجتي ما حدث حمدت الله، فقلت لها أقسم بالله عليك هل أنت من أشرت لولدي هذا على سورة مريم وعلى الآية التي أشارت؟ قالت لا والله، وأقسمت ثلاث مرات أنها ما كلمت الولد. فعلمت أن الله تعالى أراد لي الهداية، فساق ولدي هذا ليذكرني، ومنذ هذا الحين وقد لزمت باب ربي وعكفت على طاعة الله عز وجل، وكانت هذه قصة توبتي. والله تعالى إخوتاه إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، ولذا ينادي في كتابه الكريم في آياته المتعددة، ومن بينها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ويأمر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لذا إخوة الإيمان والإسلام، كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي. إن كان هذا هو حال نبينا فماذا نصنع نحن؟ النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله تعالى في كل يوم وليلة أكثر من 100 مرة، فماذا نصنع نحن إخوة الإيمان والإسلام؟ أخي، ختاما لهذا الحديث المبارك، اعلم أنك إن أقبلت على ربك تائبا نادما مستغفرا فإنك تجد ربك عز وجل سميعا قريبا مجيبا. ومن العجيب أنه يستر ذنبك بعد أن يغفره، يسترك ولا يفضحك، لدرجة أنه في بعض الآثار أن الله تعالى ينسي الكتبة ما اقترفت أنت من ذنوب، وإن عليكم محافظين كراما كاتبين. الكتبة الذين يكتبون أعمالك، إذا كانت الأعمال سيئة وتبت منها واستغفرت، الله تعالى إكراما لتوبتك ينسي الحفظة تلك الذنوب من باب الستر عليك في الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والتسليم في الحديث أن العبد المؤمن إذا جاء يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: أين فلان ابن فلان؟ فإذا ما حمله الملائكة إلى ربه عز وجل أسدل الله عليه ستره وكلمه بلا حجاب وقال: عبدي، أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا؟ نعم يا رب. فإذا ذكره الله وأقر العبد، قال الله تعالى: عبدي، لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ادخل يا عبدي إلى جنتي. فيا لفرحة هذا العبد يوم العرض، يفرح يلبس تاج الكرامة من ربه عز وجل، وينادي على أهله وأقاربه ورفاقه في ساحة العرض: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وانظر أخي إلى دقة اللفظ القرآني: في عيشة راضية، في عيشة راضية. سبحان الله، إذا كانت العيشة راضية فما بالنا بمن يعيش فيها؟ العيشة نفسها راضية، فما بالكم بمن يعيشها؟ في عيشة راضية. الله أكبر. فالله تعالى ستير، يستر الذنب ويغفره بالتوبة والاستغفار. وفي الأثر أنه في عهد نبي الله موسى عليه السلام أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فقام موسى يصلي صلاة الاستسقاء لبني إسرائيل، فلما فرغ من صلاة الاستسقاء ودعا الله تعالى بنزول الغيث لم ينزل المطر من السماء، فكلم موسى ربه فهو الكليم صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رب، لم ينزل المطر من السماء. قال: يا موسى، إن فيكم عبدا لله عاصيا، معصية تحجب رحمة، تحجب الرحمة، الذنب لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، إلا بتوبة. فإذا ما وجدت ضيقا وقربا وإغلاقا لجميع الأبواب، ففتش في نفسك وانظر إلى أعمالك وانظر إلى العبادات، فأنت لا تؤتى إلا من قبل المعصية والبعد والتقصير. فقام موسى عليه السلام يقول: يا بني إسرائيل، من كان منكم لله عاصيا فليعتزلنا حتى لا يأخذنا الله بشؤمه. اللي بيعصى يبعد عننا حتى لا نؤخذ به، ولكن لم يخرج أحد من بينه. فقام موسى يصلي صلاة الاستسقاء مرة ثانية، في هذه المرة نزل المطر من السماء مدرارا، فقال موسى عليه السلام: يا رب، يا رب، ما أحلمك، نزل المطر ولم يخرج العاصي من بيننا. فقال الله تعالى: يا موسى، لقد تاب توبة بيني وبينه قبلتها منه. أي أنك عندما ذكرت بني إسرائيل بخروج العاصي استحى العاصي أن يخرج حتى لا يفضح بين الناس، فتاب ونوى التوبة بنية صادقة، فقبل الله توبته فنزل المطر. فقال موسى عليه السلام: يا رب، أخبرني من هو هذا العبد، أريد أن أعرفه. فقال له ربه: وكيف ذلك يا موسى؟ سترته وهو عاص، فكيف أفضحه بعدما تاب وأناب؟ فالله ستير رحيم، سترك وأنت تعصي وأنت تخالف، هل تراه إذا تبت إليه وعدت يفضحك؟ الإجابة لا. فالبدار البدار إخوتاه، البدار البدار إلى التوبة، عجلوا، يجب أن تجددوا توبة في كل لحظة. استغفر ربك واندم على ما فات من تقصير، فإن ربك عز وجل غفور رحيم رحمن، يعفو ويصفح. يقول في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.